بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا يوم القيامة، وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونعمل ونذر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وانتهينا في آخر محاضرة من حكم الإخفاء الحقيقي، صحيح؟ تعرفنا بعد ذلك إيه الغنة؟ ها؟ أخذنا الغنة كاملة. طيب، بعد الغنة أتكلم بإذن الله تعالى على أحكام الميم الساكنة. أحكام الميم الساكنة. الميم الساكنة لها ثلاثة أحكام، وهي الإخفاء الشفوي، والإضغام الصغير، والإظهار الشفوي. أولا الإخفاء الشفوي والإضغام الصغير والإظهار الشفوي، ويجب أن يكون الاسم أو التسمية مقيدة، وتقول عن الإخفاء الإخفاء الإيه؟ الشفوي، لأن الإخفاء الذي ذكرناه في أحكام النون الساكنة والتنوين هو الإخفاء الإيه؟ الحقيقي. والإدغام تقول الإدغام الصغير ولا تقول الإدغام وتسكت، لأن الإدغام فقط يقصد به الإدغام في أحكام النون الساكنة والتنوين. وكذلك الحكم الثالث الإظهار، لا تقول الإظهار فقط، فإن الإظهار الحلقي والإظهار المطلق، ها؟ وهنا الإظهار الشفوي، ولذلك قلنا في الإظهار أن فيه أكثر من إيه؟ من نوع، أكثر من نوع، فتقيده بصفته حتى يتميز هذا الإظهار عن غيره. فنبدأ نتكلم عن الميم الساكنة، فنقول في تعريفها: الميم الساكنة هي التي سكونها ثابت في الوصل والوقف. الميم الساكنة هي الميم التي سكونها ثابت في الوصل والوقف، وهذه الميم التي سكونها ثابت في الوصل والوقف تأتي إما متوسطة وإما متطرفة، إما متوسطة وإما متطرفة، وتأتي في الأسماء والأفعال والحروف. تأتي في الأسماء والأفعال والحروف. وتكون أيضا أو تأتي أيضا في الجمع، يعني أيضا تأتي إما مفردة وإما في الجمع أيضا في الميم، لأن كثير من الناس لا يفرقون بين هذه الميم، يأتي عند ميم معينة ولا يأتي بالحكم فيها، تقول له مثلا هذه الميم فيها إخفاء، فيقول لا ليس فيها إخفاء. ليه؟ يقول لأنها ميم جمع، أو يقول لأن هذه الميم جاءت في الفعل أو جاءت في الحرف. واضح؟ فلذلك نقول هذه الميم تأتي متوسطة ومتطرفة. ما معنى متوسطة ومتطرفة؟ يعني في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة، وتأتي في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف. واضح؟ طيب، وكذلك قلنا تأتي في الجمع، مثل قوله تعالى: لهم فيها أزواج مطهرة. لهم هنا جمع، لكم ما كسبتم، الميم هنا جمع. طيب، لها هذه الميم التي تكلمنا عنها وعرفناها لها ثلاثة أحكام. قال الإمام الجمزوري رحمه الله: أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إدغام وإظهار فقط. أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إدغام وإظهار فقط. كل من هذه الأحكام له تفصيل وله حروف خاصة به، نتكلم عنها بالتفصيل بإذن الله تعالى. الكلام على الحكم الأول. قال: أول حكم من أحكام هذه الميم الساكنة هو الإخفاء الشفوي. الكلام عن الحكم الأول وهو الإخفاء الشفوي. طيب، الإخفاء هنعرفه مرة أخرى ولا نعرف تعريفه؟ الإخفاء عرفناه قبل ذلك، صحيح؟ خلاص، إذن لا نحتاج إلى تعريفه مرة أخرى. الإخفاء الشفوي يا إخواني له حرف واحد وهو الباء. وإحنا أخذنا في أحكام النون الساكنة والتنوين حكما من الأحكام الأربعة له حرف واحد، هو إيه؟ الإقلاب. وكان معه حرف إيه؟ الباء. هنا أيضا الإخفاء الشفوي له حرف واحد وهو حرف الباء. قال: فإذا وقع بعد الميم الساكنة ولا يكون ذلك إلا من كلمتين. وننبه على أننا نتكلم الآن عن أحكام الميم الساكنة وليس معها إيه؟ تنوين، لأن التنوين وهو من اسمه تنوين خاص به بالنون، تنوين خاص بالنون. أما الميم فليس فيها إيه؟ ليس فيها تنوين، الميم فقط، الميم الساكنة فقط. كلامنا كله هنا مركز على الميم الساكنة. طيب، قال: فإذا وقع بعد الميم الساكنة ولا يكون ذلك إلا من كلمتين، يعني لا يأتي الإخفاء الشفوي إلا من إيه؟ من كلمتين. جاز إخفاؤها، جاز. وقلنا أن الأحكام الأربعة الماضية أحكام النون الساكنة والتنوين كلها وجب فيها الإظهار ووجب فيها الإدغام ووجب فيها الإقلاب ووجب فيها الإيه؟ ها؟ الإخفاء، الحكم الأخير. أما هنا الإخفاء الشفوي قال جاز الإخفاء ولم يقل وجب الإخفاء. لماذا؟ سنعرف لماذا. جزاك الله خير. إذن قال: إذا وقع بعد الميم الساكنة ولا يكون ذلك إلا من كلمتين جاز إخفاؤها مع الغنة، جاز إخفاؤها مع الغنة. ويسمى إخفاء شفويا، ويسمى إخفاء شفويا أو شفهيا، كلاهما صحيح. شفهيا أو شفويا كلاهما إيه؟ صحيح. طيب، مثاله قوله تعالى: أن بظاهر من القول، أن بظاهر، أن بظاهر. وانظر إلى حركة الشفتين لأنها مهمة جدا، أن بظاهر. وقوله تعالى: فاحكم بينهم، فاحكم بينهم، فاحكم بينهم بما أنزل الله. خلاص، إخفاء شفوي. كيف يأتي هذا الإخفاء؟ كما ذكرنا في الإقلاب، كما ذكرنا في الإقلاب في طريقة النطق يا إخواني، حتى لا تخلط بين حكم الإظهار الإخفاء الشفوي وحكم الإيه؟ ها؟ الإقلاب. نحن نتكلم فقط عن طريقة، ها؟ طريقة النطق، طريقة النطق والأداء. قلنا: تطبق الشفتين مع ترك فرجة صغيرة بين الشفتين، تطبق الشفتين مع ترك إيه؟ فرجة صغيرة بين الشفتين. وهذا هو المذهب الذي نقرأ به وبه تعلمنا وأخذنا عن مشايخنا. وأما من أطبق الشفتين إطباقا كاملا بدون أن يترك فرجة فقلنا قراءته صحيحة، مع مراعاة أنه يتدرب ويقرأ ذلك ويأخذه من فم شيخه مباشرة حتى يستطيع أن يؤديه أداء صحيحا. ولا ننكر على بعض ولا تحدث بيننا خلافات بسبب الفرجة وعدم الإيه؟ الفرجة. واضح يا مشايخ؟ فإنني أكرر هذا الكلام لأنه إلى يومنا هذا وإلى بعد ذلك بسنوات طويلة إلا أن يشاء الله يقع الخلاف دائما وتحدث الحوادث بين الشباب بسبب هذه الخلافات البسيطة. المفروض أنها خلافات لا تؤدي إلى شقاق ولا تؤدي إلى خلاف، أشياء بسيطة. هذا قرأ على شيخه وشيخه أمره أن يترك الفرجة أو أقرأه بترك الفرجة كما أخذ عن شيوخي، لأنكم تعلمون أن القراءة سنة متبعة، سنة إيه؟ متبعة، كل يأخذ عن شيخه ويقرأ بما أقرأه به شيخه. طيب، والآخر يقرأ بضم الشفتين ضما بسيطا بدون أن يترك فرجة، خلاص. وذكرنا هذا في الإقلاب، فإن فالذي يفعل هذا صحيح، والذي يفعل هذا إيه؟ صحيح، ولا ننكر على أحد. واضح؟ جاء أحد الإخوة، كنا أعلمنا عن اختبار للمدرسين للإخوة الذين يسافرون، وأنتم طبعا في المسجد تقرؤون مثل هذه الإعلانات. فجاء أحد الإخوة منذ قرابة شهر وجاء ليتقدم إلى الاختبار، فلما جلس إلى الاختبار قال إنه تحدث بيننا في بلدنا فتنة عظيمة بسبب الفرجة، فماذا ترى؟ طبعا هو يقول فماذا ترى عشان إيه يأخذ القول ويشوف هو بقى يؤيد الكلام اللي عنده ولا يخالف، هيكبر الفتنة طبعا. فقلت له المسألة كما ذكرت لكم، المسألة فيها خلاف وكل يأخذ عن شيخه الذي قرأ به، حتى لم أظهر له رأيي، لأنه أنا رأيي لا قيمة له، لأن أنا متبع مقلد آخذ عن مشايخي، لكنه سيقول فلان ابن فلان ذكر كذا وسيتعصب، ممكن الكلام اللي أنا الذي ذكرته له لم يقتنع به، لكن سيذكر هذا الكلام من باب التعصب، وأنه تعصب ممكن هو يخالفنا في كل شيء، لكن جاء في هذه المسألة عشان جاءت على على مزاجه وعلى هواه، فيأخذها ويطير بها ليؤيد ما ذكره أو ما أخذه. واضح يا مشايخ؟ إذن لا نحدث فتنة بسبب هذا. طيب، إذن هذا هو الإخفاء، وهذه هي طريقة أدائه ونطقه كما ذكرنا. قال، انظر بقى عشان احنا بنقول لماذا قلنا في الإخفاء، فإذا وقع، نعيد مرة أخرى، قلنا فإذا وقع بعد الميم الساكنة ولا يكون ذلك إلا من كلمتين جاز إخفاء. وجاز، لماذا قلنا جاز؟ قال الإخفاء مع الغنة هو المختار، وعليه أهل الأداء بمصر والشام والأندلس وغيرها، واختاره أكثر المحققين كالحافظ أبي عمرو الداني وابن الجزري وابن مجاهد وغيرهم. طيب، كلام جميل. طب والفرقة المخالفة عملت إيه؟ قال ذهب جماعة إلى الإظهار التام من غير غنة، وعليه أهل الأداء بالعراق، وحكى بعضهم إجماع القراء عليه. قال الحافظ ابن الجزري في النشر والوجهان صحيحان مأخوذ بهما، إلا أن الإخفاء أولى للإجماع على إخفائها عند القلب. وبعض العلماء خالفوا كلام ابن الجزري وقالوا لا، هذا الوجه أصلا غير صحيح وغير مقروء به. على العموم نحن نقول المسألة أيضا فيها خلاف بين راجح ومرجوح. طب ما هو الراجح؟ الإخفاء الذي ذكرناه، أن تأتي الكلمة الميم الساكنة ويأتي بعدها حرف الباء، فماذا تفعل فيها أيها القارئ؟ تخفيها كما ذكرنا، وفحكم بينهم بما أنزل الله. طب الوجه الثاني المرجوح الذي ذكره بعض أهل العلم وليس عليه الجمهور، وهو الإظهار، فماذا يقول؟ يقول فحكم بينهم، فحكم بينهم. إذن يلغي الإخفاء الشفوي تماما إذا وقعت الميم الساكنة وجاء بعدها حرف الايه؟ حرف الباء. ولهذا يا مشايخ قلنا وجب الإخفاء ولا جاز الإخفاء؟ لماذا؟ لأنه فيها كلام، فيها قولين. وهذا يعلمنا كما قلنا أن المسائل الخلافية لا تستطيع أن توجب فيها شيئا على نفسك ولا على الناس، لا توجب شيئا فيها. ليه؟ لأنه فيها خلاف. واضح؟ مسائل خلافية، مسائل فيها خلاف. ولذلك كنا نقول جمهور علماء التجويد وجمهور علماء القراءات والإقراء أخذوا بالإخفاء الشفوي إذا جاءت الميم الساكنة وجاء بعدها حرف الإيه؟ حرف الباء. وغير الجمهور وهم قلة قليلة ذهبوا إلى أن الإخفاء الشفوي ليس هنا إخفاء، إنما هو إظهار تام، وبهذا يكون قد ألغوا حكم الإخفاء الشفوي. وعندهم الميم الساكنة فيها كام؟ ثلاثة أحكام ولا حكمين؟ فيها حكمين، خلاص لغوا حكم فأصبح عندهم حكمين فقط. طيب، طبعا خلاف هذا ذكرناه من باب العلم بالشيء، حتى إذا ذكر أمامك شيء من هذا القبيل فلا تنكر، بعض الناس لو ذكر أمامه شيء من هذا ينكر لأنه ليس عنده خلفية عن المسألة. نحن نذكر هذا حتى يكون عندك علم بالشيء فلا تقع في الإنكار. طيب، هذا الحكم الأول من أحكام الميم الساكنة، وهو إيه؟ الإخفاء الشفوي. عرفتموه وعرفتم كيف تنطقون به وكيف تؤدونه، وهو كما قلنا سهل في أدائه وفي نطقه، وهو لا يأتي إلا مع حرف واحد وهو حرف الباء، فواضح جدا. طيب، نتكلم عن الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة، الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة وهو الإدغام. ونسكت ولا نقول الإدغام الصغير؟ الإدغام الصغير. الإدغام الصغير له حرف واحد أيضا. أحكام الميم سهلة، كل حكم كده بياخد حرف. الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة وهو الإدغام الصغير له إيه؟ حرف واحد فقط. طبعا تعريف الإدغام أيضا لن نعرفه لأنه عرفناه في إيه؟ في أحكام النون الساكنة والتنوين. قال: فإذا وقع بعد الميم الساكنة سواء كان معها في كلمة أو في كلمتين. هنا بقى إيه؟ يأتي من كلمة، لكن الإخفاء الشفوي الذي ذكرناه آنفا يأتي من كلمتين ولا من كلمة وكلمتين؟ كلمتين فقط، ولا يأتي من كلمة واحدة. أما الإدغام الصغير فيأتي من كلمة أو كلمتين. قال: فإذا وقع بعد الميم الساكنة سواء كان معها في كلمة أم كان في كلمتين وجب الإدغام، ويسمى إدغام مثلين صغير مع الغنة. احنا قلنا الإدغام مرة أخرى، الإدغام الصغير له حرف إيه؟ له حرف واحد هو إيه؟ الميم. له حرف واحد هو إيه؟ الميم. فإذا وقعت الميم الساكنة وجاءت بعدها ميم إيه؟ متحركة، ما هو الميم الأولى هتكون إيه؟ ساكنة، والميم الثانية متحركة. إذا وقعت الميم الساكنة وجاءت بعدها ميم متحركة سواء كانت في كلمة أو في كلمتين وجب الإدغام. هنا قال جاز الإدغام؟ لا، وجب الإدغام، لأن المسألة ليس فيها إيه؟ ليس فيها خلاف، قولا واحدا وجوبا. وجب الإدغام، ويسمى إدغام مثلين صغير مع الغنة. إدغام مثلين صغير مع الغنة. طيب، لماذا قال أولا إدغام مثلين؟ من يعرف؟ أحسنتم. الميم والميم متماثلين، هو حرف واحد، حرف ميم وحرف ميم، يبقى الحرفين دول أصلهم إيه؟ حرف واحد، ولذلك نقول مثلين. مثل ما نقول عن الأشياء المتماثلة نقول إيه؟ التوأمين أو التوأم. ها؟ ما معنى التوأم؟ ها؟ يعني مثل بعض، مثل بعض، نفس الشكل ونفس الطول ونفس اللون ونفس الوزن، كل شيء يكون إيه؟ متماثل. فالذي لا يعرفهما جيدا لا يستطيع أن إيه؟ أن يفرق بينهما. وبعضهم يصل الأمر يقول لا يستطيع أحد أن يفرق بينهما إلا مين؟ إلا الأم. ها؟ إلا الأم فقط. يعني بعض التوأم هذا يصل إلى درجة التشابه أنه لا يستطيع أحد أن يفرق بينهما إلا مين؟ إلا أمهما فقط، ها هي التي تستطيع أن تفرق بينهما، وهذا من شدة التشابه الذي بينهما. لذلك هنا سمى إدغام مثلين. لماذا مثلين؟ لأنه ميم أدغمت في إيه؟ في ميم مثلها. ميم أدغمت في ميم مثلها، خلاص. يبقى الميم الأولى ساكنة، لأن احنا نتكلم عن أحكام الميم الإيه؟ الساكنة. الميم الأولى ساكنة وهذا طبيعي. طب الميم الثانية متحركة بأي حركة؟ ها؟ بأي حركة؟ بأي حركة؟ إما ضم وإما فتح وإما إيه؟ وإما كسر، بأي حركة كانت، لا يشترط فيها حركة معينة، متحركة بأي حركة. قال: فيسمى إدغام مثلين. عرفنا كلمة مثلين. طب كلمة صغير لماذا سمي صغير؟ طبيعي لما تسمع كلمة صغير يبقى في شيء إيه؟ كبير. إذا الإدغام فيه صغير وفيه إيه؟ كبير. طب ما هو الإدغام الكبير؟ هو إدغام ها الأولى، الميم الأولى تكون متحركة والثانية تكون متحرك. لا، الثانية تكون متحركة أيضا وليست ساكنة. الكبير تكون الميم الأولى متحركة والميم الثانية متحركة. وهذا ليس لنا هذا الإدغام وليس عندنا هذا الإدغام في روايتنا التي نقرأ بها. واضح؟ هذا الإدغام ليس عندنا في روايتنا التي نقرأ بها، إنما الذي يخصنا والذي نقرأ به هو الإدغام الصغير، وهو أن تأتي الميم الأولى ساكنة والثانية متحرك. أما الميم الميمان المتحركتان فليس في قراءتنا ولا روايتنا التي نقرأ بها. واضح يا مشايخ؟ إدغام فقط، لأن النون ساكنة الأولى ساكنة والثانية متحرك. خلاص، هات مثال على هذا الإدغام. أحسنت، ومما رزقناهم. ولكن هذا هذه الكلمة فيها خلاف. ليه؟ لأنه هذه الكلمة تأتي في النون الساكنة أكثر من الميم الساكنة، لأن أصل مما من ما من ما، فالنون الساكنة هذه أدغمت في في الميم التي بعدها فأصبحت الكلمة مما. واضح؟ طيب نأتي بمثال واضح ما فيهوش خلاف. قوله تعالى كم من فئة، كم من، كم هذه الميم الساكنة الأولى والثانية المتحركة من، الميم متحركة بإيه؟ بالكسر. أدغمنا الميم الأولى الساكنة في الميم الثانية المتحركة فأصبحتا ميما واحدة مشددة. لا مش متحركة، أصبحتا ميما واحدة مشددة، كما ذكرنا هذا في الإدغام الذي ذكرناه في إدغام النون الساكنة والتنوين. حينما ندغم، لما عرفنا الإدغام قلنا ما هو الإدغام؟ إدخال حرف في حرف بحيث يصير الحرفان حرفا واحدا مشددا، وفي التعريف الآخر قال بحيث يصيران حرفا واحدا كالثاني منهما، كالثاني منهما. نعم، فتم ميقات، هذه الميم الأولى مشددة. أنت دائما بتجيب الحاجات الإيه اللي فيها مشاكل. لا تم، لا، لأن تم مثل كلمة أمة، الميم هنا مشددة فلا تدخل معنا، لأن هذه لها حكم خاص وهو النون المشددة فيها غنة وخلاص ستأتي فيها بالغنة. نعم، نفس الكلمة الذي قالها مما رزقناهم زيها، مما الجأ هنا تدخل في النون الساكنة وليس في الميم الساكنة. ها، ممتاز. وهذه تدخل في الحروف، هذا إدغام الحروف، لأن الذي يقرأ هذه الكلمة ولا يرى إلى بنيتها أو يرى إلى بنيتها ولا يعرف أصل الكلمة فسيظن أن هذا الإدغام إدغاما غير لا يدخل في الإدغام الصغير. ها، وهي كيف جاءت الكلمة؟ ذكرناها قبل ذلك على السبورة ولا لا؟ الله أكبر. كده في المصحف صحيح؟ طيب فين بقى الميم في الميم؟ ميم اللام. ايوه، كيف ادغمت؟ هكذا. واضحه؟ ها؟ هكذا. لكن لو بهذه الطريقه الفاء هي التي أضغمت في إيه؟ في الميم. ألف، ها؟ كأنها كده بالصورة الظاهرة، الألف في الميم يبقى هيقول لك ما فيهاش إدغام، لكن بالنطق يختلف نطقها عن إيه؟ عن كتابتها. كده لما لذلك الذي يتعلم القراءة جديد لما يجي يقرأ يقول إيه؟ ألم. ألم. وهذا نسمعه كثير، بعض الناس بيضحك يقول لك ده مش عارف يقرأ، لا ما هو ما بيضحكش عليه، ده هو بيقرأها بالطبيعة والسليقة. قراءة صحيحة. ألم، هو أنت دائما مكتوب عليك ألم، مكتوب أمامك ألم، هيقرأ ألف لام ميم منين؟ ولذلك القراءة كما نقول بالتلقي مش بالنظر في المصحف. على واحد عمل نفسه بقى فيتك بعضلات كده ويقول لك أنا مش عايز أستعين بأحد، هفتح المصحف وأقرأ لوحدي، هيقرأ في أخطاء مثل هذا. صحيح؟ لأنه سيقرأ بالنظر في المصحف، تركيبتها بالنظر في المصحف هكذا. ألم،
لكن النطق الصحيح ألف لام ميم، ولازم تفك كده عشان تفهم دي ايه تفكيك الكلمة، تفكيك الكلمة. فايه الادغام جاء منين؟ اهي ساكنة متحركة بالايه؟ الكسر. هذه ساكنة وهذه متحركة، ادغمت الميم الساكنة الاولى في الميم الثانية المتحركة فاصبحت ايه؟ ميما واحدة مشددة. نعم المد الطبيعي ليس على اللام، ها المد الطبيعي اللام انت تقول ايه؟ ألف لام ها ميم، انت تتكلم عن مد ايه؟ المد انت تقصد المد اللازم، هذا مد لازم حرفي يمد ست حركات، والميم ايضا تمد ايه؟ ست حركات، وهذا خاص بالحروف وليس بالايه؟ بالكلمات. لكن اي كلمة فيها لام لن تمد، صحيح؟ اي كلمة فيها لام لن تمد. طيب اذا يا اخواني هذه الميم التي ذكرناها الان او كلمة الف لام ميم هو التي قلنا تأتي من كلمة واحدة، تأتي من كلمة واحدة الف لام ميم، أدغمنا هذه اللام في إيه؟ في الميم، وهذا يأتي من كلمة واحدة. وكذلك قوله تعالى ألف لام ميم صاد، خلاص. وكذلك ألف لام ميم راء، واضح. هذه كلها إدغام مثلين صغير في كلمة واحدة. والذي من الكلمتين قلنا كم من فئة لكم ما كسبتم أم من خلقنا، ها؟ وقال هنا الذي يأتي منه الخلاف وهو إدغام النون الساكنة والتنوين في الميم، مثل قوله تعالى مما لله، والكلمة التي ذكرتها مما رزقناهم، ها؟ كتاب مبين، التنوين بعده إيه؟ ميم. قال وهذا من مما يكون فيه خلاف بين الإدغام في النون الساكنة والتنوين وبين الإدغام المثلين الصغير. وقال أيضا بعضهم أوسع الخلاف، يعني وسع المسألة، فقال كل ميم مشددة يدخل فيها ذلك، مثل دمر يعمر حمالة هم أم من أسس إلى غير ذلك. لكن الأصل الذي ذكرناه وهو أنه تأتي الميم الأولى ساكنة والثانية إيه؟ متحركة، فتدغم سواء في كلمة واحدة مثل ألف لام ميم، سواء في كلمتين مثل إيه؟ كم من فئة وغيره من كلمات القرآن. هذا هو الأصل في إدغام المثلين الإيه؟ الصغير. واضح الكلام يا مشايخ ولا مش واضح؟ طيب عرفنا سبب تسميته بالمثلين وسبب تسميته بإيه؟ بالصغير. وقلنا يشترط وجود الغنة في هذا الإدغام. كثير من الإخوة إذا أراد أن يدغم أدغم بغير غنة، فإدغامه إيه؟ غير صحيح، غير صحيح. إدغام بغير غنة غير صحيح، يجب أن تدغم ثم بعد الإدغام تأتي بالإيه؟ بالغنة، أو تأتي بالغنة مع الإدغام في حركة واحدة، لأنه لا يتأتى هذا الإدغام ولا يكون صحيحا إلا مع الغنة. الحكم الثالث والأخير الإظهار الشفوي، نأخذه سريعا فرصة أن ننتهي منهم كلهم في مجلس واحد. هذا الإظهار الشفوي طبعا أيضا تعريف الإظهار عرفناه قبل ذلك. الإظهار الشفوي حروفه 26 حرفا، لأن احنا في الحكمين الأولين خدنا كل حكم له إيه؟ حرف واحد، فالحروف المتبقية كم؟ 26، لأن المجموع كله 28 حرفا. 26 حرفا كلها تدخل في حكم واحد وهو حكم الايه؟ الإظهار الشفوي. هذا الإظهار الشفوي إذا وقع حرف من هذه الأحرف بعد الميم الساكنة سواء أيضا كان في كلمة واحدة أو في كلمتين وجب الإظهار. يبقى في خلاف ولا ما فيهوش خلاف؟ ها؟ لا يوجد فيه خلاف، ولذلك قلنا وجب الإظهار، ويسمى إظهارا إيه؟ شفويا، يسمى إظهارا شفويا. نأتي ببعض الأمثلة. قوله تعالى الحمد لله، تقرؤونها كل صلاة الحمد لله، ها فين الإظهار؟ أظهرنا الميم، قلنا الحمد وهنا في كلمة واحدة، جاءت الميم إيه؟ ها ساكنة وجاء بعدها حرف الايه؟ الدال. حرف الدال من حروف الايه؟ الإظهار. ولهذا وجب الإظهار. فنقول الحمد لله، الحمد لله. طيب لو واحد قال الحمد لله صحيح؟ غير صحيح، لأنه لم يظهر الميم إظهارا كاملا، فتظهر الميم التي يأتي بعدها حرف من هذه الأحرف 26. طيب قوله تعالى أنعمت عليهم، أنعمت، أنعمت، لماذا أظهرنا الميم؟ جاء بعدها حرف إيه؟ حرف التاء، جاء بعدها حرف التاء، والتاء من حروف الإظهار الشفوي، ولا تقول الإظهار وتسكت، التاء حرف من حروف الإظهار الشفوي، صحيح؟ طيب، لأنه لو قلت الإظهار وسكت كما قلنا يشتبه بأي إظهار آخر. نعم يا شيخ. فيها كلام حنذكره الآن. خلاص يا مشايخ. قوله تعالى ويمسك السماء، ويمسك، لماذا أظهرنا الميم؟ لأنها ساكنة وجاء بعدها حرف إيه؟ السين، صحيح، وهو حرف من حروف الإظهار، وإلى غير ذلك من الكلمات. طيب عايزين في كلمة واحدة مثل ألف لام ميم نقول ألف لام را، نعرفنا ألف لام ميم في إيه؟ في الإدغام. طيب ألف لام را، لام را، ها إظهار، لأنه جاء بعدها حرف الإيه؟ حرف الراء. طيب والذي من كلمتين مثل قوله تعالى ذلكم أزكى، ذلكم أزكى، تظهر لأنه جاء بعدها الهمزة، ذلكم أزكى لكم وأطهر، لكم وأطهر، تظهر الواو لأنه جاءت بعد الميم وهي من حروف الإظهار. أم زاغت عنهم، أم زاغت، الميم جاء بعدها حرف الزاي وهو من حروف الإظهار. ألم يروا، ألم يروا كم أهلكنا، ألم يروا، لماذا أظهرنا الياء؟ لأنه جاءت بعد الميم الساكنة والياء حرف من حروف الإظهار. إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة، عندك 26 حرف، هتخرج بس الحرفين اللي هم إيه؟ الباء وإيه؟ والميم، ثم بعد ذلك بقية الأحرف كلها ستظهر عندها الميم إظهارا شفويا. قال سمي إظهارا لإظهار الميم الساكنة عند ملاقاتها بحرف من حروف الإظهار 26، وسمي شفويا لخروج الميم الساكنة المظهرة من الشفتين، لأننا سنأخذ مخارج الحروف إن شاء الله ونعلم أن الميم الساكنة من أين تخرج، أم 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 من أين تخرج، من الشفتين، واضحة زي عين الشمس زي ما يقولها، واضحة، أم 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 تخرج من الشفتين، ولذلك سمي شفويا لأن هذه الميم تخرج من من الشفتين. قال ووجهه، ووجهه يعني ايه وجه الإظهار، لماذا قلنا إظهار ولم نقل إخفاء ولم نقل إدغام، ولماذا أظهرنا عند هذه الأحرف 26؟ قال لأنه متباعد بين مخرج الميم وأكثر مخارج حروف الإظهار. طيب بيقول عند إظهار الميم الساكنة يكون عند الفاء والواو آكد، يعني عند 26 حرف هتظهر، لكن عند الواو والفاء هيكون ايه؟ آكد. مثل ايه؟ مثل السنن الرواتب، في عندنا سنة مؤكدة، ايه هي؟ سنتي، سنة ركعتي الفجر، آكد من غيرها، صحيح، ولذلك يقولون عنها سنة ايه؟ مؤكدة، وكان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها ابدا، سنة ايه؟ الفجر، ركعتي الفجر، فديت مؤكدة. هنا هذان الحرفان لما تيجي تظهر أكد الإظهار عندهما، أكد هذا الإظهار عند إيه؟ هم عند أي حرفين؟ الواو والفاء. لماذا؟ قال خوفا من أن يسبق اللسان إلى إخفائها، وده اللي سأل عنه الشيخ، خوفا من أن يسبق اللسان إلى إخفائها عند هذين الحرفين، لقربها من الفاء في المخرج واتحادها مع الواو فيه، وذلك كقوله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم، لو أنت سبت نفسك ممكن الميم تخفى عند الايه؟ الواو، فأنت تؤكد على الإضافة، تقول بهم و بهم ويمدهم، وكذلك يمدهم في، يمدهم في، وأنتم تسمعون كثيرا أن بعض الناس يأتي عند الميم خاصة مع الفاء يقول ويمدهم في طغيانهم، يعمل ايه؟ يخفيها، وهذا صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، فهو أكد على هذين الحرفين لأن كثيرا من الناس يقع في الخطأ عند هذين الحرفين، فاعلم ذلك يا طالب العلم وافهمه، وكل هذه 26 حرفا فيها إظهار، وأكد إظهارك عند هذين الحرفين وانتبه له جيدا حتى يكون الإظهار شفويا صحيحا. بهذا ننتهي من هذه الأحكام الثلاثة، أحكام الميم الساكنة، ومعذرة إن كنا أخذناها في عجالة، ولكن هي سهلة وفهمها سهل. وارجع إلى الكتاب، ومن أراد أن يرجع إلى الشرح إذا التبس عليك شيء فيها. وأيضا لا مانع من الأسئلة والاستفسارات في المحاضرة القادمة إن شاء الله. بهذا نكون قد انتهينا من أحكام النون الساكنة والتنوين، ثم اليوم من أحكام الميم الساكنة. نشرع في المحاضرة القادمة إن شاء الله في باب مخارج الحروف، وكما ذكرنا هو من أهم وأشد الأمور فهما، ويحتاج إلى عناية وتركيز، لأن عليه هو والصفات عليهما مدار علم التجويد. أرجو منكم استعدادا للمحاضرة القادمة، وهي إن شاء الله غالبا ستكون يوم السبت، تعويضا عن المحاضرات التي غبناها السبت القادم. فأرجو منكم أن تذاكروا وتقرأوا باب مخارج الحروف قبل أن نبدأ فيه، حيث أن احنا إذا بدأنا إن شاء الله يكون عندك إيه فكرة وخلفية عن المخارج وعن شرحها، حتى نشرحها بإذن الله بالتفصيل في المحاضرة القادمة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.